بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في سورة البقرة من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فلما أحل الله لنا الطيبات ذكر بعد ذلك أنه حرم علينا ما يضرنا من المحرمات. وتأمل كيف جاءت المحرمات بالتفصيل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، لكن الطيبات ما فصلها. لماذا؟ الطيبات ما تحتاج إلى تفصيل، الطيبات كثيرة ليس لها حصر، لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل أن يكون طيبا حلالا إلا ما استثني، والمستثنى يكون قليلا. فهذا من رحمة الله تعالى أنه وسع دائرة المباح والحلال وضيق دائرة الحرام. فهذا الذي يقع في الحرام في الحقيقة هو الذي يشق على نفسه، بخلاف النظرة عند بعض الناس، يقول لك: يا شيخ أنت تشدد علينا، تحرم علينا كل شيء. بالعكس، أنت الذي ضيقت على نفسك و هكذا شددت على نفسك في دائرة ضيقة من دائرة الحرام. يا أخي، كل شيء إلا الميتة، لحم الخنزير، كل اشرب ما تشاء من المشروبات والعصائر، وإلا الخمر حرام، وهكذا ما فيه ضرر عليك فقط. فالله تعالى هنا إذن يفصل لنا هذه المحرمات بعد أن أحل لنا الطيبات، فيقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إنما، هذه إنما أداة ماذا؟ لا تحصر، يعني كان يقول: ما حرم عليكم إلا الميتة وكذا كذا كذا. طبعا هذا في بداية التشريع، وهناك محرمات أخرى السنة تزيد على القرآن: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة تأتي وتبين أيضا بعض المحرمات الأخرى، كما في قاعدة باب المطعومات، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. السباع التي لها أنياب وتجرح بنابها، الأسود والنمور والكلاب، والطيور التي لها مخالب تجرح بمخالبها، الصقور والنصور، النسور التي تأكل يعني اللحوم، فهذه محرمة أيضا. لا مانع هكذا أن تأتي أحكام أخرى في السنة، لكن كما تعرفون سورة البقرة أول أو من أوائل ما نزل في المدينة، من أوائل ما نزل في المدينة. قال: إنما حرم عليكم، وأيضا هذا الحصر للرد على المشركين الذين حرموا الحلال، يعني حرموا أمورا كثيرة هي من الحلال، فجاء الرد عليهم أيضا: إنما ما حرم عليكم إلا هذه المحرمات. وهذه أصول المحرمات هنا. قال: إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة. والميتة هو الحيوان الذي يموت حتف أنفه، يعني بدون ذكاء شرعية، بدون أن يذبح ويذكى. لماذا حرم الله الميتة؟ يعني بقرة ماتت، أو بعير مات، أو غنم، خروف مات، لماذا حرام؟ لأن الحيوان الإخوة إذا مات ولم يذبح فالدم يحتبس في هذا الحيوان، وهكذا ينتن لحمه ويكون مأوى للجراثيم، فتكون الميتة ضارة على الإنسان. إنما حرم عليكم الميتة. فإذن فالمسلم ينتبه، وخاصة الإخوة نحن في زمان للأسف الطمع في المال جعل الإنسان لا يبالي بسلامة الناس وعافيتهم، همه المال، ولو مرض الناس ولو مات الناس. فتجد بعض هؤلاء لأجل المصالح المالية الدنيوية ممكن يغش في هذا الباب الخطير في الحقيقة، يكتب عليه مثلا ذبح حلال ختم إسلامي وهذا الدجاج مثلا غير مذبوح ويصدره لأنه أسرع في الإنتاج مثلا. وهذا وجد في بعض البلاد، يعني كما ذكر بعضهم أنه زار بعض هذه المذابح فوجد أنهم يعني دخل عليهم بغتة في غير وقت يعني التفتيش أو كذا، فوجدهم يصعقون الدجاج ولا يذبحونه ولا يسمون الله تعالى ويكتبون عليه ذبح إسلامي للأسف. فيعني ويعني يغشون الناس في هذا، فهذا يوجد في بعض البلاد الكافرة موجود. فالمسلم يحتاط في هذا الباب. الحمد لله نحن في بلد إسلامي، فالأصل إذا رأى على الدجاج كتب عليه ذبح إسلامي الأصل أنه حلال، خاصة إذا كان محليا هذا يكون الحمد لله يعني الأمر بإذن الله ليس فيه شبهة. لكن الذي يأتي من الخارج تسأل تحتاط، كما تدري أحيانا يعني يتلاعبون. هناك بعض الشركات موثوق فيها، هناك بعض الشركات الله أعلم بها. فالشاهد أن المسلم يتحرى الحلال. لذلك الإخوة يعني في الحقيقة يؤخذ على بعض الناس أنه يأكل من أي مطعم. طيب المطاعم ممكن تشتري أي دجاج وأي لحم حتى لو كان غير مذبوح أو غير إسلامي. فالإنسان يتحرى الحلال. قال إنما حرم عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم. والدم يعني كانوا يشربونه في الجاهلية، وربما يعني وضعوه في الأمعاء وشووه وأكلوه هكذا. والدم كما قال الله تعالى في الآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهناك قيد الدم بأنه إيش؟ الدم المسفوح يعني الكثير الذي يعني يراق. فإذا ذبحت الذبيحة انظر كيف الدم يعني يخرج، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فلذلك لما يذبح الحيوان يخرج الدم، يبقى دم مختلط باللحم أو كذا يسير. هذا أحيانا مثلا مع الطبخ خاصة إذا كان الطبخ يعني سريع ممكن يبقى شيء من الدم في اللحم أو في العروق، فهذا لا بأس به، هذا حلال لأنه يسير غير يعني مسفوح. لكن الدم الكثير المسفوح هذا يكون حراما، لأن الدم الإخوة أيضا يعني يذكر الأطباء الآن أنه أصلا عسر الهضم لا يوالم المعدة أصلا، كيف الإنسان يشرب دم والعياذ بالله. ثم أيضا الدم كما تعرفون هو يحمل السموم ويعني كما يقولون يحمل غاز الكربون ويحمل محتويات البول يعني فاليوريا هذه يعني تكون أيضا محمولة في الدم الذي هو تركيب البول. فيعني وهو يعني وسط، إذا خرج خارج جسم الإنسان يكون وسطا يعني خصبا للجراثيم ونمو الجراثيم فيه، فإذا كشف يعني فهذا يضر بالإنسان. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير طبعا الخنزير كله حرام، لحمه وشحمه وكل ما فيه، لكن يعني لما يذكر اللحم يكون هذا خارج مخرج الغالب، لأن الغالب اللحم هو الذي يؤكل. فلحم الخنزير أيضا يعني مما يستقذره الإنسان ذو الطبع السليم. لماذا؟ لأن الخنزير يتغذى على ماذا؟ القاذورات، يأكل النجاسات والروث، فكيف تطيب نفس الإنسان أن يأكل لحم الخنزير؟ وكما جاء في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، الجلالة يعني الدابة أو الدجاجة إذا أكلت الروث، أكلت القاذورات والنجاسات، هذه ما تؤكل، تحبس 3 أيام أو أكثر حتى يطيب لحمها ثم تؤكل. فكيف حيوان أصلا يتغذى على القاذورات والنجاسات، كيف تطيب النفوس أن تأكله؟ ثم الآن كما تعرفون في العلم الحديث يذكرون أمورا كثيرة في لحم الخنزير، ومن أوضح ما يذكر ويعني أخطر ما يذكر فيه هذه الدودة الشريطية التي يعني حتى يقولون البيض ما يموت بالطبخ وينتقل للإنسان إذا أكل لحم الخنزير، يكون لحم الخنزير فيه هذه يعني بيوض أو بيض هذه الدودة الشريطية، هذه تنمو في جسم الإنسان، ممكن أن تنمو في الأمعاء الدقيقة يصل طولها إلى 4 أمتار إلى أكثر. تخيل 4 أمتار 5 أمتار دودة في بطنك، شوف كيف. وهذا مما يسبب للإنسان فقر الدم وأمراض عصبية، قد تنمو في دماغه لأن الدم ينقل يعني ما يتغذى به الإنسان إلى كل يعني جزء في جسم الإنسان، ممكن أن ينقل هذا البيض ويكون في الدماغ فيسبب الجنون والهستيريا وربما ينمو في القلب فتسبب النوبات القلبية. وأيضا يقولون لحم الخنزير تركيب الأحماض الدهنية يعني شاذ وغريب ولا يلائم جسم الإنسان. سبحان الله، الذي خلق الإنسان هو الذي يعلم ما يصلحه، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. ثم أيضا يعني اكتشفوا أنه يسبب كثيرا من الأمراض من السرطانات وقرحة المعدة والالتهابات الرئوية يعني إلى آخره، كما قال رجس، الله تعالى جعله رجس، فكيف يتناول الإنسان؟ وذلك يعني لما يأتي الإسلام بتحريم هذه الأمور هذا رقي، لما يحرم الإسلام علينا الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير هذا رقي، وهذه حضارة في الحقيقة. وإن ظل هؤلاء الذين يزعمون الحضارة والمدنية ويأكلون الخنزير ويشربون الخمر، لذلك تجد بعض المسلمين الجدد إنما أسلم بسبب هذه التشريعات، هذا إعجاز تشريعي في القرآن، أسلم بسبب ماذا؟ يقول لك والله دينكم أنتم أحسن، دينكم يحرم الخمر يحرم الخنزير وهو ضار. عقلا كيف يأتي دين يشرع هذه الأمور مع أنه في أصل شرائعهم هذه أمور حرمها الله في كل شرع؟ ولذلك يعني نقل في التوراة مثلا في سفر التثنية قال لا تأكل رجسا، ثم ذكر قال والخنزير فهو نجس لكم، هذا محرم عند اليهود في سفر التثنية. وفي إنجيل مرقس قال فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنزير، هذا عندهم يعني، فيعني هذه أمور مذمومة عندهم أيضا، لكن هؤلاء يتبعون أهواءهم. فإذا هذه أمور الله تعالى حرمها علينا رحمة بنا، وهكذا المحرمات في الشريعة إنما حرمها الله تعالى لأن ضررها إما محض متمحض أو يكون أرجح فيحرمها الله تعالى. لما ذكر المحرمات التي تضر الأبدان وأيضا لحم الخنزير أيضا حرمه الله، لماذا؟ لأن الذي يأكل لحم الخنزير والعياذ بالله يصاب بالديوثة، يكون ديوثا لا يغار على أهله، لأن هكذا الخنزير فينتقل طبعه إلى طبع الإنسان والعياذ بالله. وذلك الله تعالى حرم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، هذه الوحوش والسباع، لماذا؟ لأن إذا أكل الإنسان سينتقل طبعها إليه فيكون عدوانيا مثل السباع، يقتل وينهب ويعتدي على الناس. ما أجمل هذا الدين وأعظمه. فلما ذكر الله تعالى ما يتعلق بالضرر على الأبدان أيضا ذكر ما يعني فيه ضرر على الأديان وعلى القلوب والأرواح، قال وما أهل به لغير الله، ما أهل به. الإهلال هو ماذا في الحقيقة؟ لما تقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أو أهل بالتلبية، أهل يعني ماذا؟ يعني نعم رفع صوته بالحج، قال لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، هذا الإهلال. هم يقولون أنه سمي رفع الصوت إهلالا لأن الناس إذا رأوا الشهر قالوا دخل الشهر، دخل الشهر، رفعوا أصواتهم برؤية الهلال فسمي رفع صوت إهلالا. وهكذا كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا الذبيحة لغير الله لأصنامهم يرفعون أصواتهم بذكر اسمها، فتقربون إلى هبل، إلى اللات، إلى العزة فيسمونها. فقال الله تعالى وما أهل، يعني الذبيحة التي أهل به لغير الله، الحيوان الذي أهل به لغير الله. أهل به، به الباء هنا جعلت الفعل يتضمن معنى يتناسب مع الباء. لكن أنت ما تقول يعني نعم يستخدم هذا كثيرا مع فعل أهل، لكن هنا المقصود ذبح لغير الله، وأهل يعني أهل وتقرب به لغير الله. نعم أهل لغير الله يعني رفع صوته، لكن بماذا؟ بأن تقرب بهذا المذبوح لغير الله، فذبحه لغير الله ورفع صوته بذكر اسمه، هذا معنى الآية. وما أهل به، بهذا المذبوح يعني، فأهل وتقرب به لغير الله، فرفع صوته في ذكر اسم هذا الم... يعني في ذكر اسم الصنم المتقرب إليه، وتقرب بهذا المذبوح لغير الله. طبعا إخوة بعضهم يذكر أن يعني فائدة في الاشتقاق هذه كلمة أهل. طيب بيقول لك طيب ليش سمي الهلال هلالا؟ يعني من وين جاء رفع الصوت وكذا؟ فبعضهم يذكر أن أصلا كلمة هلل أو هل تدل على ذهاب وسط الشيء وبقاء حافته، أو يعني بقاء يعني طرفه، مثل الهلال سمي هلال لأنه خلاص ذهب وسط القمر، ما بقي إلا يعني جزء يسير منه. ولذلك يسمى الجمل المهزول الذي يعني سار عليه صاحبه مسافة طويلة في السفر أو أتعب من العمل يسمى هلال. الجمل يسمى هلال يعني الجمل المهزول الضعيف الذي إيش كأن ذهب معظم شحمه وبقي القليل، لذلك حتى السنام يذبل أو يذوي أصبح يعني مثل الهلال شبه بهذا. فكأنه والله أعلم يعني سمي رفع الصوت إهلالا لأن الذي يرفع صوته إيش يحصل لصوته؟ يعني يباح صوته، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أهلوا بالحج ولبوا تباح أصواتهم إذا بلغوا الروحاء تقريبا 70 كيلو عن المدينة تباح أصواتهم. فهو ذهاب معظم الشيء وبقاء يعني شيء منه يسير، هكذا يذهب معظم الصوت ويبقى الصوت اليسير. قال وما أهل به لغير الله، أنا ما نريد لكن الله المستعان. يعني في الآيات الأخرى في غير البقرة يعني في الأنعام والمائدة قال الله تعالى وما أهل لغير الله به، إلا في البقر وما أهل به لغير الله. يعني من الإجابات يعني التي وجدتها للدكتور فاضل السامرائي عنده يعني جواب لطيف في هذا بالنظر إلى سياق الآيات، قال في سورة البقرة الحديث عن الرزق نفسه، قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الرزق. فناسب أن يقدم ما يتعلق ما يعود على الرزق، يعني هذه الذبيحة رزق من الله. فلما كان السياق في الحديث عن الرزق نفسه قدم ما يتعلق بالرزق فقال وما أهل به، بهذا الذي رزقهم الله يتقربون به لغير الله. فالله أعلم. لذلك تلاحظ في الأنعام والمائدة الحديث عن ماذا؟ قال: وما أهل لغير الله به، لغير الله، للشركاء الذين جعلوهم آلهة مع الله يتقربون إليهم افتراء وكذبا. فهناك الحديث عن هذا مثلا في سورة الأنعام: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآيات، إلى أن قال: وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله. يعني ناسبا يذكر هذا والله أعلم، لأنه ذكر قبل ذلك حتى سورة الأنعام أصلا الآيات كلها في النهي عن التشريك في التحليل والتحريم، لأن أهل الجاهلية تخبطوا وأحلوا الحرام وحرموا الحلال، وذلك الله تعالى رد عليهم يعني في آيات طويلة. فناسبا يقدم لغير الله، لأنهم يعني تقربوا بهذا إلى لغير الله. وكذلك في المائدة الحديث عن الحكم نفسه، ويعني التشريع يكون من عند الله، ما يكون لغير الله، وما يكون من عند غير الله. ففي أول المائدة: إن الله يحكم ما يريد، يا الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يعني الحديث ابتداء عن الحكم. فناسب والله أعلم أن يقدم ما هو الأنسب في تعلقه بالحكم، وهو يعني لغير الله، وما أهل لغير الله به، فهذا أهم في الذكر والله أعلم. وما أهل لغير الله به، فهم يعني حكموا حكما يخالف شرع الله وتعبدوا لغير الله، فقدم ما يتعلق بهذا، بخلاف هنا مسألة الرزق يعني واضحة، فقدم ما يتعلق بها والله أعلم. قد تكون هناك إجابات أخرى والله أعلم. طيب، قال بعد ذلك لما بيّن هذه المحرمات: طبعا وما أهل به لغير الله هذا حرام، لأنه ذبح لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا شرك أكبر. عندما يتقرب الإنسان يذبح للولي، يذبح لغير الله، هذا شرك أكبر. وما أهل به لغير الله، لأن الذبح عبادة، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. طبعا أنت عندما تذبح عقيقة أو تذبح مثلا لمناسبة، أنت تذبح لله، لما تريق الدماء تقصد بذلك تعظيم الله، تقربا إلى الله، لكن اللحم يكون للضيوف، يكون للأصحاب، يكون للفقراء المساكين. لكن هؤلاء لما يذبحون، يذبحون وهم إيش؟ يعظمون غير الله، يتقربون لغير الله. وذلك كان زيد بن عمرو بن نفيل، وهو والد من المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد رضي الله عنه، من المبشرين بالجنة، العشر المبشرين. فكان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل هذا من الموحدين الذين لم يشركوا في الجاهلية، كان على التوحيد، كان ينكر على قريش أن يذبحوا لغير الله. يقول لهم: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض النبات، فلماذا تذبحونها لغير الله؟ والصنم ماذا فعل لها؟ ولا شيء. طيب، فكان ينكر عليهم وما يأكل من ذبائحهم، هذا قبل الإسلام رضي الله عنه. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة له دوحتان عظيمتان، قال: وما أهل به لغير الله. وهذا يعني يفسد القلوب، لأن القلوب لما تتوجه لغير الله، تتذلل لغير الله، تفسد القلوب بالشرك، هذا أعظم فساد. وكذلك يعني هذا والله يحتاج إلى بحث علمي، الله أعلم، لأن نقل لكن ما تأكدت من هذه المعلومة، أن بعضهم يعني أجرى يعني مثل تجربة أو شيء على ذبائح ذبحت ويعني على غير اسم الله، وذبائح ذبحت باسم الله، فوجدوا أن الذبائح التي ذبحت على غير اسم الله مع أنها مذبوحة يعني فيها جراثيم كثيرة، بخلاف الذبائح التي ذبحت على اسم الله. فالله أعلم، هذا يحتاج إلى تأكد، لأن تعرف كل شيء الآن في هذه الوسائل ينقل، والله أعلم من إيش المصدر، هذا يحتاج شغل من الأطباء أنهم يفعلون مثل هذه التجارب، يعني يتحفوننا بها. وما أهل به الغير، هذا ما تستبعد، لأن قد يكون يعني شوف تبارك اسمك، اسم الله مبارك، لما يعني أمرنا الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول بسم الله والله أكبر إذا ذبحنا الذبيحة، ما تدري هذا قد يطيب لحم الذبيحة، ما تدري، عفي نعم عن الناس، لكن أن يذبح الإنسان على غير اسم الله قد تنجس الذبيحة بهذا أو قد تفسد، ما تدري، الله أعلم. قال وما أهل به لغير الله، تأمل لما ذكر المحرمات قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. شوف دين الإسلام دين يسر، وذلك نحن الآن في بداية التشريعات التي ستأتي معنا في سورة البقرة، ستأتي معنا تشريعات كثيرة، القصاص، الوصية، الصيام، الحج، يعني تشريعات كثيرة في آيات البقرة، لكن تلاحظ أنها تشترك في أمر مهم، وهو ماذا؟ بيان اليسر. هذا في كل التشريعات في سورة البقرة، حتى ختمت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لأنه كما عرفنا الإخوة، ذكرنا هذا فيما سبق، أن هذه من أعظم صفات الإسلام، أنه دين اليسر والسماحة. حتى قرن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة بأصل الإسلام والتوحيد، قال بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية توحيد السمحة، السماحة واليسر. فدين الإسلام يتميز بهذا، ذلك كان دينا وسطا، لا إلى جفاء ولا إلى إفراط وغلو، لا إفراط ولا تفريط، وسط ويسر وسهولة في الأحكام والحمد لله. ولهذا كثيرا ما يأتي ذكر الرخص في الأحكام في سورة البقرة، والإنسان إذا علم أن الدين يسر ما يقول خلاص الدين يسر ويقع في الحرام، بالعكس، إذا كان الدين يسر هذا يجعلك تتمسك به وما تقع في الحرام، لأنه يسر، ما كلفنا الله شيء فوق طاقتنا. وحتى إذا اضطررت إلى الحرام يجوز لك أن تفعل الحرام، لكن الضرورة تقدر بقدرها. ولذلك هنا قال فمن اضطر، ما قال فلا إثم عليه، لا، قال غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كأن هذا يقيد الضرورة، يعني يبين لنا حد الضرورة، يعني ما يكون الحرام مفتوحا هكذا، لا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. غير باغ ولا عاد، ولا عاد يعني عادي، بعض العلماء قال هذه معناها واحد، يعني من اضطر بشرط غير باغ ولا عاد، يعني ما يبغي الحرام وهو يجد الحلال، ولا يتعدى، عاد يتعدى إلى الحلال وهو يتعدى إلى الحرام وهو يجد الحلال، قال معنى واحد، لكن ذكر هذه الأوصاف من باب التشنيع، زيادة التشنيع، لأن الذي يكون عنده الحلال ثم إذا به يعني يأكل الحرام يكون قد يعني بغى وتعدى، والبغي والعدوان قريب من بعض، يبغي شيء يطلبه، يريد الزيادة ويتعدى، يعني من تجاوز الحد، فهذا باغ ومتعدي. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى. يعني إيش معنى غير عاد ولا غير باغ ولا عاد؟ يعني غير مضطر، فلابد أن ينتبه لنفسه، ما يتعدى الحلال إلى الحرام وهو يجد الحلال. وأيضا ابن زيد رحمه الله قال أن يأكل ذلك بغيا وتعديا عن الحلال إلى الحرام، ويترك الحلال وهو عنده ويتعدى بأكل هذا الحرام، هذا التعدي. يعني ذكر بعد ذلك من جرير أن يعني على هذا القول يكون غير باغ ولا عاد، بمعنى واحد، أنه إيش تعدى الرخصة وكان يجد الحلال لكن تعدى إلى الحرام. طيب هذا تفسير، وهناك تفاسير أخرى يعني الأكثر من السلف فرقوا بينهما، قل هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا من بلاغة اللغة العربية. فطبعا يعني لما تقرأ خاصة مثل هذه الآية، أنا كنت أذكر زمن يعني هذا كيف بتعرف الراجح من هذه الأقوال، يعني أقوال كثيرة لكن كلها الإخوة من باب خلاف التنوع كلها صحيحة، وكل واحد يفسر بالمثال. فمثلا يعني يعني مما قيل في هذا مثلا غير باغ، يعني ممكن تقول غير باغ في أكله، كيف يعني ماذا يريد من أكله للميتة أو للحرام؟ قالوا غير باغ يعني غير باغ لذة، يعني يبغي لذة، قالوا أوه حصلنا لحم خنزير والعياذ بالله، فكان هو إيش في خاطره يجرب، وقال أنا مضطر ويشتهي أن يأكل منه. قل حرام، لابد صح نيتك أولا، ما تتناول الشيء المحرم تلذذا وشهوة. غير باغ، باغ يعني يبغي لذة، فلابد أن يصحح نيته وقصده. تحصل، ولذلك يعني قال عطاء الخرساني قال لا يشوي الميتة ليشتهيه، يحصل الميتة يروح يشويها ويعدلها ويحط عليها بهارات كذا عشان يأكلها، لا أنت لم تضطر تأكل بما يسد الرمق. إذن هذا واحد، قال إذن يعني لا يريد لذة وشهوة. أيضا غير باغ يعني لا يبغي أيضا ماذا؟ طيب هذا يريد لذة، وأيضا يعني انظر فسر بعضهم تفسير آخر ما له علاقة بالميتة نفسها، قالوا غير باغ قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية، هو بغى على ولي أمر، بغى على يعني مضطر آخر أو قاطع يعني قطع السبيل على غيره، هذا باغي. قالوا هذا كيف نحل له الميتة وهو إيش يعني يستعين بها على العدوان على الناس وعلى البغي على الناس، فقال غير باغ. طبعا هذا الإخوة في خلاف بين العلماء، طبعا يعني هذه معصية منفكة عن هذه المعصية، يعني هذه المعصية صحيح معصية في سفره، لكن ليس معنى هذا أنه إذا يعني جاءه الموت وأمامه ميتة وهو قد بغى على غيره نقول لا ما يجوزك تأكل، لا بيكون هذا إثم آخر أنه قتل نفسه. فلذلك يعني قال مسروق فمن اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار، لأن هذا قتل نفسه، لابد أن يأكل بما يعني يكون في حيال نفسه. طيب كذلك إذن هذا غير باغ، إما يبغي لذة أو يبغي بمعنى البغي على الغير والعدوان عليهم، لكن يعني هذا المعنى الثاني يعني فيه خلاف بين العلماء، وهذا يعني كما تعرفون يعني مسألة الترخيص في رخص السفر لمن سافر إلى معصية، يعني هذه تشبه هذه. طيب ولا عاد، عاد إذا قلنا باغ يريد لذة، وعاد يعني يتعدى الحلال إلى الحرام ويجد مندوحة عن الحرام، يعني عنده يعني ما يكفيه لا يريد يأكل من الميتة، هذا عاد تعدى، أو يتعدى فوق الضرورة، يعني يرخص لك أن تأكل بقدر الضرورة والضرورة تقدر بقدرها، هذا في كل شيء قاعدة شرعية، المحظورات الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها، ليس معنى تبيح خلاص تأكل ما تشاء أو تفعل ما تشاء من الحرام، لا تقدر بقدرها بالقدر المجزئ فقط الذي يعني يسد الرمق، ثم طبعا قالوا أيضا إذا كان الطريق طويل وممكن ما يجد بعد ذلك يحمل معه ما يعني يظن أو يغلب على ظن أنه إلى أن يصل إلى المدينة أو المكان الذي فيه يعني الحلال. إذن هذا معنى غير باغ ولا عاد، فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. نعم، قال فلا إثم عليه، وهذا هنا صرح بنفي الإثم. نحن في سورة البقرة التي يعني فيها التيسير وفيها يعني بيان رحمة الإسلام ويسره، والله أعلم، إن كان في السور الأخرى يعني ما يصرح بهذا، لكن المعنى هنا، وهذه أول آية، يمكن يقال أول آية فيها التفصيل والإطناب، رحمك الله. قال فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال سعيد بن جبير غفور لما أكل من الحرام، مدام أكل من الحرام مضطرا الله يغفر له، لا إثم عليه. قال إن الله غفور رحيم، قال إذ أحل له الحرام في الاضطرار. فإذا غفور لما أكل من الحرام، ورحيم لأنه برحمته أحل له الحرام في حال الاضطرار. هذا قول سعيد بن جبير، وكذلك يعني ختم الآية بهذا في غاية المناسبة، وفي تذكير لي يعني سعة مغفرة الله ورحمته. يعني كما قال بعض المفسرين، يعني إذا كان الله يغفر للإنسان في حال السعة، ألا يغفر له في حال الاضطرار؟ من باب أولى وأولى. فقال إن الله غفور رحيم، هذا تأنيسا لهذا الذي اضطر وفعل الحرام، لأن الذي يفعل الحرام مضطرا حتى لو كان مضطرا، إذا كان ممن يتقي الله ويخاف الله، قد يجد في نفسه شيء من يعني الحرج، ويعلم أنه معذور، لكن يقول الله أنا كيف أكلت من هذا أو كيف فعلت هذا، أيا كان هذا الحرام إذا اضطر إليه ليس عليه حرج، لكن قد يبقى شيء في النفوس، حتى لو قال لا إثم عليه قد يبقى شيء في النفوس، فقال إن الله غفور رحيم، اطمئن إن الله غفور رحيم. الله أكبر. ثم قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحان الله، رجعت الآيات تحذر من الكتمان، مع أننا قريبا يعني لما انتهينا من الآيات التي تتكلم في تحويل القبلة، وثم أيضا رد على الطاعنين أو المتوهمين توهما غير صحيح في الصفا والمروة، قال مباشرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وجاء الوعيد. ثم لما جاء التشريع مرة أخرى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، شوف هذا كما عرفنا الإخوة، لأن سورة البقرة سورة بيان، سورة هدى، أول السورة قال هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لما سألنا الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، الله هدانا للصراط المستقيم في سورة البقرة، قال هذا الصراط المستقيم، بيّن لنا طريق الإيمان والإسلام وشرائع الإسلام، فسورة بيان. ومن أبرز صفات بني إسرائيل الذين جاء ذكرهم في سورة البقرة في أولها كما مر معنا، اليهود أبرز صفاتهم ماذا؟ الكتمان. كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا وكفروا بسبب الكتمان، هذه وسيلتهم كتمان الحق، كما قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هذا من أول الوصايا التي مرت معنا في سورة البقرة لبني إسرائيل. فناسب أن يذكر الله بهذا عندما يأتي التشريع، هنا جاء ختام التشريع الذي يتعلق بالمطعومات، انظر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وحذر من تقليد الآباء في تحريم حل الله أو العكس. ثم خاطب المؤمنين يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون، ثم فصل المحرمات، انتهى هذا الباب. فجاء التوكيد مرة أخرى على مسألة كتمان الحق، جاء الوعيد إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. شوفون الأمر يعني عظيم، صحيح الأولى قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فهنا إن الذين يكتمون ما أنزل الله بلفظ الجلالة، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، طيب هم لماذا يكتمون؟ لماذا اليهود كانوا يكتمون بعض الأحكام؟ ماذا يريدون بهذا؟ يريدون الدنيا، ولهذا قال ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون بهذا الفعل بالكتمان ثمنا قليلا. يأتي مثلا أغنياء بني إسرائيل وملوككم يقول هذا الحكم ما يناسبنا، ألغوه من التوراة، طيب حاضر، يكتمونه في مقابل الرشاوة، يأخذون رشوة. طيب حصلت مثلا حادثة قتل، حادثة زنا، عندهم رجم الزاني موجود في التوراة، رجم الزاني، يكتمون ويأخذون رشوة، خلاص يعني يعفون عنه. فهكذا، فالله تعالى، وتأمل سورة البقرة كما عرفنا، يعني سورة تتحدث عن بني إسرائيل، فتحذر المسلمين من مثل ما وقع فيه اليهود عندما كتموا الحق. للأسف الآن كم، للأسف يعني، من يعني المسلمين من يكتم الحق، من يكتم يعني الأحكام أو العقائد. لماذا؟ لأنه يخاف على منصبه، يخاف على ماله. يعني هؤلاء أمة الضلال الذين يضلون الناس ويزينون لهم الباطل بالغلو في الصالحين وبدعاء الصالحين والاستغاثة بهم وذبح الذبائح عند القبور، ويزينون لهم أن هذه قربة. ممكن يكون هو في قرارة نفسه يعلم أنه باطل، وأنه لكن يقول أنا إذا خالفت هذا الآن أنا سأخسر منصبي وسأخسر مالي. هؤلاء الذين يزينون للناس سب الصحابة وكذا، ما 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 مستحيل أن يعني يكون الحق الواضح الساطع كالشمس ما يعرفونه ويجهلونه، لكن يخاف على منصبه. إذا قال لا هذا الذي نفعله كل خطأ يقتل. فهم يشترون به ثمنا قليلا، الدنيا كلها قليل، والله لو دفعوا للدنيا كلها، الدنيا كلها قليل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. فإياك إذا كنت في مكان حساس، يعني في فتوى، في حكم شرعي، تخفي هذا والله لأجل إن ما يتوافق مع يعني مصالح الناس، ولا كيف نقول بهذا، وأنا يعني سأخسر وظيفتي إذا صرحت بهذا. لا، هنا ما تبدل ولا تكتم دين الله تعالى. قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات والعياذ بالله. أول عقوبة، شوف، بدأ بالسبب الباعث لهم على الكتمان، وهو ماذا؟ أكل المال الحرام. فقالوا لك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف كيف هذا المال الحرام الذي يأكله في الدنيا ينقلب إلى نار في بطنه يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله. كذا كما قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. احذر من أكل مال حرام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كأنه يشرب النار والعياذ بالله، يجرجر النار في بطنه والعياذ بالله. فهذا على حقيقته، لما يقول أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذا على حقيقته، لأن هذا من الوعيد الغيبي يوم القيامة. ولهذا قال أبو العالية ما أخذوا عليه من الأجر فهو نار في بطونهم. شوف، نار في بطونهم. وإن كان بعض المفسرين قال هذا يعني كناية، أنهم أكلوا ما يعني يكون سبباً في دخول النار، لكن ما له داعي لهذه التأويلات هنا، لأن المقام يتعلق بعذاب غيبي وله نظائر، وجاء الوعيد صريحا في السنة في هذا أيضا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. إذن بدأ في العقوبة على السبب الباعث لهم كما عرفنا. ثم قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة. تقول كيف لا يكلمهم الله؟ والله يعني يكلم الكفار في مواضع يعني قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين فيكلمون الله يكلمهم. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم إلى آخره. فقالوا يوم القيامة الإخوة مواقف، في بعض المواقف يكلمهم لكن في بعض المواقف لا يكلمهم. وهذا هو ما يؤول إليه الحال لما يقول الله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، خلاص كما جاء في تفسير هذه الآية بعد ذلك خلاص ما يتجرؤون على أن يكلموا الله أبدا ولا يكلمهم الله أبدا والعياذ بالله. ثم كذلك يعني لا يكلمهم الله كلام رحمة، كلام رضا بخلاف كلام الغضب. تخيل إنسان لا يكلمه الله، هذا يعني والعياذ بالله هذا يعني أشد ما يكون في العذاب، يكون مهينا ومطرودا من رحمة الله لا يكلمه الله. لكن انظر كيف الله تعالى يكلم عباد المؤمنين، هذا من أعظم النعيم أطيب النعيم للأرواح أن يكلمون الله في الجنة. الله أكبر، نحن نقرأ كلام الله ونرجو أن يكلمنا الله تعالى في الجنة. يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم. شوف كيف، الله أكبر، يعني مثل ما أنت تكرم إنسان تضيفه بعد أن ينتهي تقول له يا فلان في خاطرك شيء تريد شيء أزيدك. شوف يعني تبالغ في إكرامه وتنعيمه شوف كيف رب العالمين، كيف أهل الجنة يكون لهم هذه المكانة عند الله. الله أكبر، قل تريدون شيئا أزيدكم، يقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا حب إليه من النظر إليه جل وعلا. أطيب نعيم كلام الله والنظر إلى وجه الله. فإذا والعياذ بالله هنا لا يكلمهم الله يوم القيامة. طيب لماذا هنا جاء الجزاء بأنه لا يكلمهم الله يوم القيامة؟ طبعا هذا قال ابن كثير لأنه تعالى غضبان عليهم بأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب. وأنت إذا غضبت على إنسان من طرق التعبير عن الغضب إن إيش؟ ما تكلمه، خلاص تهجره. فكذلك الله تعالى هنا هؤلاء استحقوا الغضب، لماذا؟ غير المغضوب عليهم كما عرفنا، مغضوب عليهم يعلمون لكن إيش؟ لا يعملون، يكتمون، يتبعون أهواءهم. فغضب الله عليهم فلا يكلمهم، هذا معنى. وأيضا معنى آخر قالوا لا يكلمهم الله لأنهم لم يكلموا الناس بما كتب الله عليهم. شوف كلموا الناس بالباطل، حرفوا أحكام الله، قالوا الله شرع كذا وقال كذا وحرم كذا وحل كذا، كلموا الناس بكلام يوهمونهم أنه كلام الله وليس بكلام الله، فاستحقوا إذن أن لا يكلمهم الله. فهذا من باب الجزاء من جنس العمل، كما أنك ادعيت أن الله تكلم بهذا زورا بهتانا فغدا لا يكلمك الله، تحرم من كلام الله الحق، الكلام الذي فيه الرضا والرحمة. قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا يزكيهم يعني لا يطهروا من الذنوب، خلاص انتهى الأمر. لماذا جاء الجزاء هنا لا يزكيهم؟ لأنه قال بعض المفسرين لأنهم كتموا عن العباد ما يزكيهم، لأن هذه الشريعة تزكية للنفوس، فهم حرموا الناس من الزكاة، زكاة النفوس، فلا يزكيهم الله يوم القيامة. قال ولهم عذاب، مش ما قال عظيم ولا قال شديد ولا قال كبير، قال أليم. لماذا؟ في دقة القرآن، لأن الألم عكس اللذة والمتاع، يقول هذا مؤلم يؤلمني بخلاف هذا يعني أستأنس به وأتمتع به. فكثيراً ما في القرآن إذا ذكر حب المال، اشتراء المال، يشترون به ثمناً قليلاً كما تمتعوا في الدنيا بأكل المال الباطل يتألمون في النار، يكون هذا المال الباطل ناراً في بطونهم فيتألمون، جاء الألم هنا، في مقابل يشترون به ثمناً قليلاً، في مقابل المتعة بالحرام والعياذ بالله. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن. في سورة آل عمران زاد ماذا؟ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. شوف حتى تعرف المشابهات ما تنسى، يقوى حفظك. ليش في سورة آل عمران قال ولا ينظر إليهم؟ أشد، لأن هناك ماذا قال؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. شوف، إن الذين يشترون هنا يشترون، ولكن هناك ما الأمر الزائد؟ يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني يحلفون بالله أن هذا كذا وهذا كذا، أن هذا حرام وهذا حلال، هم يكذبون. وهذا كثير ما يأتي في القرآن عندما يذكر اليمين بالباطل، فكما أهانوا اسم الله أهانهم الله. وأنت إذا أردت أن لا تبالي بإنسان وتهينه، ليس له عندك أي قدر أي مكانة، ماذا تفعل؟ لا تنظر إليه أبدا، تعرض عنه. فكذلك قال ولا ينظر إليهم، لأنهم أهانوا اسمه فأهانهم الله، فما أصبح لهم أي قيمة، لا ينظر إليهم. طبعا الله ينظر للناس كلهم، مطلع على العباد كلهم، لكن المقصود لا ينظر إليهم يعني نظر رحمة ورضا. وتخيل يعني إنسان في ذلك الموقف يوم القيامة، يوم يقوم الناس رب العالمين، لذلك والله أعلم ناسب أن يقول يوم القيامة، يبرز هذه الصفة في هذا السياق. يوم القيامة يعني يقوم الناس لرب العالمين، ما لنا وما للخلائق إلا الله. تخيل بعد ذلك هذا الإنسان لا كلام ولا نظر ولا اهتمام ولا تطهير ولا غفران ولا شيء، خلاص قد خاب وخسر حقه. قال ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. انظر، يعني هنا أيضا يذكر جرائمهم، لماذا هذا العذاب؟ شوف ربط الأمر به يعني سورة البقرة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا، مثال لما يشتري السلعة ما يشتري ويدفع ماله إلا وهو إيش؟ راغب فيها. فهؤلاء رغبوا في الضلالة، اشتروا الضلالة بالهدى وتركوا الهدى. بالهدى يعني جعلوا الهدى ثمنا رخيصا في مقابل الضلالة، يتمتعوا متاعا قليلا في الدنيا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هذا في الدنيا. والعذاب بالمغفرة، اشترى العذاب، هذه حقيقة حالهم، اشترى العذاب نار جهنم بالمغفرة، باع المغفرة رخيصة وأخذ العذاب بدلها. هذا شيء عجيب، من يفضل العذاب على المغفرة؟ ولهذا جاء التعجيب هنا، قال فما أصبرهم على النار، يعني تعجب من حال هؤلاء كيف يصبرون على النار. ما أصبرهم، هذا أسلوب تعجب، يعني ما أشد صبرهم على النار، كيف إنسان يطيق أن يصبر على النار؟ لأن الذي يفضل الضلال على الهدى هذا قد يعني أوقع نفسه في النار، كيف يصبر على النار؟ فهذا يعني فيه تعجيب من حالهم وسخرية بهم. فما أصبرهم على النار، طبعا هم في الدنيا الآن، إلى الآن ما ذاقوا النار، لكن هذا مآلهم، هكذا مآل الذي يشتري الضلالة بالهدى. ففي الحقيقة هو اشترى العذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، كيف يصبرون على النار؟ وأيضا هذا فيه يعني وعظ لهم، فما أصبرهم على النار، كيف تصبرون على النار؟ لذلك هذا من ما يستخدم في وعظ الناس، تنبيه الغافل عندما يصر على المعصية، يصر على الزنا، على الربا، على الدخان، تقول أنت ما كيف تصبر، كيف تصبر على نار جهنم؟ أما تخاف؟ كيف تصبر على النار؟ فما أصبرهم على النار. وهذا يدل على أن أعظم شيء الهدى والمغفرة، هي أعظم نعمتين. إنسان ماذا يريد؟ يريد هدى الله، هذا الهدى الذي يوصل إلى مغفرة الله. ذلك شوف، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إيش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ويعني أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شوف عكس الصفة هنا تماما، الله وصف المؤمنين في أول سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم، هنا يقول اشتروا الضلالة بالهدى، هناك وأولئك هم المفلحون يعني الفائزون الفوز الأبدي، وهذا ما يكون إلا بالنجاة من العذاب وحصول المغفرة والجنة. هنا قال والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار، هناك فلاح مطلق بالمغفرة والجنة، وهنا العذاب والنار. وتأمل كيف أيضا يربط هذا العذاب بماذا؟ قال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ذلك إشارة للعذاب الشديد، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك العذاب استحقوه بسبب ماذا؟ أن الله نزل الكتاب بالحق، يعني تقدير الكلام أن الله نزل الكتاب بالحق، وهم لم يقوموا بهذا الحق بل كتموا الحق. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، فلا بد لهذا الحق أن يظهر للناس هدى للمتقين. والسورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهؤلاء كتموا ما أنزل الله من الكتاب. فإذن ذلك العذاب بأنهم ما قاموا بهذا الكتاب، الله تعالى نزل الكتاب بالحق فجحدوا صفة محمد في التوراة والإنجيل، وهكذا المشركون خالفوا كتاب الله. ولذلك قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب، اختلفوا في الكتاب يعني قال السدي هم اليهود والنصارى، وأيضا يدخل فيهم المشركون لأنهم خالفوا الكتاب، ولهذا قال لفي شقاق بعيد، شقاق كانهم في شق والمؤمنون في شق آخر والكتاب في شق آخر. وإن الذين اختلفوا في الكتاب آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الوحي عموما الذي أنزل الله، إذا قلنا اليهود والنصارى يعني اختلفوا في الكتاب، كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا ببعض وكتموا بعضا فلم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في الإسلام، هؤلاء اختلفوا في الكتاب. وكذلك الكفار الذين يعني لم يؤمنوا بالقرآن واختلفوا في الكتاب، لفي شقاق بعيد، لفي شقاق بعيد. طيب ثم تأتي هذه الآية يعني العظيمة والبديعة هنا في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. الله ما أدري كم مر معنا الآن، مر ساعة خلاص ولا؟ الله أكبر الله أكبر، هذه روحة تحتاج ساعة هذه. الله أكبر سبحان الله، يعني الله أكبر. طيب نعم، أنا أصلا يعني قبل الدرس يعني كنت أقرأ أحضر آية القصاص، قلت يعني هذه الآية ما فيها شيء وبنمر عليها وبنمر عليها سلبر، خلينا نحضر القصاص ممكن نأخذ القصاص، لكن سبحان الله والله ما أدري، الله المستعان، هذا من العيب اللي فيني، أنا أتكلم كثيرا، أسأل الله يعفو عنا، يعني أسأل الله أن يعفو عنا. طيب لا بأس إن شاء الله، حتى ما نثقل على الإخوة يعني إن شاء الله نؤجل هذه الآية للمجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.